وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نقول خالصا لوجه الكريم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. ما زلنا وإياكم مع كتاب الله جل وعلا، نطوف مع آياته ونتدبر في معانيها، ونحاول أن ننظر في موضوعات القرآن وأن نأخذ منها دروسا وعبرا في حاضر أيامنا ومستقبلها. ونسأل الله تعالى دائما أن يرفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يكون قائدنا وسائقنا إلى جناته ورضوانه، إن ربي سميع مجيب. من أهم موضوعات القرآن التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا هي قضية البحث عن الحقيقة. والبحث عن الحقيقة في واقع الأمر مبدأ شرعي يدفع إليه الإنسان دفعا شرعيا، وأنه لا ينبغي له أن يكون مرتهنا العادات أو أسير التقاليد أو حبيس الأهواء. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس في واقع الأمر فوضى، لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم من اتباع الشهوات رادع. كان العرب إذ ذاك في واقع الأمر يأخذون عقائدهم بالتقليد، بمعنى كما قال الله جل وعلا وحكى عنهم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على ملة. فلقد كانت قضية البحث عن الحقيقة المجردة من كل شائبة غير موجودة في ذلك المجتمع، إلا في بقايا وأفراد يعدون على الأصابع وأصابع اليد الواحدة، كانوا مشهورين، وكانت لهم معارضات قوية وعنيفة تجاه المجتمع المكي الذي كان أسير العادات وأسير التقاليد، حتى إنهم ما كانوا ينفصلون عن هذه العادات ولا عن هذه التقاليد، وإنما قابعون وقاعدون على هذه الأمور، ويرون أنهم يعني يعبدون الأشجار والأحجار والقبور والجمادات هذه، ولا يستعملون عقلهم في مجرد التفكير في مثل هذه القضية. ولذلك جاءت الشريعة فحرصت على تكوين العقلية التي ترفض أن تكون أسيرة لمثل هذه الترهات وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات، ودعتها إلى أن تنفصل في واقع الأمر عن الأجواء الموبوءة والمحمومة والمتوترة التي تمنع الإنسان أن يبحث عن الحقيقة. ولذلك قال ربنا جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا دعوة إلى هؤلاء المشركين، دعوة إلى هؤلاء المقلدين لأقوامهم، دعوة إلى هؤلاء القاعدين الذين ليس عندهم استعداد أن يستعملوا عقولهم فيجعلونها نابضة بالحياة ومؤدية لدورها الذي خلقه الله جل وعلا لأجله، وإنما هم هكذا حابسين لأنفسهم في مثل هذه القماقم وفي مثل هذه الزوايا ولا يريدون أن يروا النور. فهنا مثل هذه الآية جاءت تأمر هؤلاء بأن ينتفضوا على هذه العادات وبأن يقوموا على هذه التقاليد التي جعلتهم في مثل هذا المستوى، وأن يتفكروا في أمر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قريش كلها مجمعة على أنه الصادق، على أنه الأمين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تعرفه قريش وأنه لم يتلطخ بمثل تلك القاذورات التي كان فتيان مكة ينزعون إليها في فترة كانت مكة تبيح ما لا يباح. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بالأمانة وبالصدق وبالحياء، كان عليه الصلاة والسلام ظاهرا عليه النباهة والذكاء. فلما جاء بهذه الدعوة، وكانت هذه الدعوة في واقع الأمر هي يعني تدعو إلى أن يترك الناس هذه الطقوس وهذه العبادات وهذه الأصنام، فلما كانت هذه الدعوة نقية وصافية وأن فيها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، اعتقدت قريش بأن ستخسر جملة من الأمور الدنيوية، من ذلك السيادة والريادة والرفادة ويعني الزعامة في المجتمع الحجازي، وأيضا هناك مكاسب مادية كثيرة، لأن هذه القبور وهذه الأضرحة أشبه بمناجم من ذهب، يأتي الناس فيضعون النذور ويضعون الأموال، فحينما يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فيزرع في الناس عقيدة الإيمان والتوحيد، فتتهاوى هذه الأصنام وتذهب هذه الآلهة والمعبودات من دون الله جل وعلا، إذن سيخسرون. ولذلك انقلبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فبدل ما كانوا يصفونه بالأمين قالوا الخائن، وكانوا يلقبونه بالصادق فقالوا الكاذب، وكانوا يلقبونه بالفتى الحيي، الفتى الذي كل يخطب وده، أصبح ساحرا في نظرهم، وأصبح شاعرا، وأصبح يعني دجالا، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنهم ذهبوا أبعد من ذلك إلى قضية التآمر على اغتياله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الخطاب القرآني هنا ليخاطب وجدان هؤلاء الناس، أن تقوموا أيها الناس لله مثنى، تقوموا متجردين لله جل وعلا، محاولين أن لا يكون هناك أي نوع من أنواع الضغط والتأثير عليكم في قضية التفكير، فيرد الرجل على الرجل، وتتحاور في قضية هذا النبي، تتحاور في قضية هذا الدين، تتحاور في قضية هذا الإسلام، فيرد الرجل على الآخر، الاثنان يتحاوران، هل يعقل هذا، هل يعقل هذا، أو فرادة، بمعنى أن تنفصلوا عن هذه عن التفكير الجماعي، لأن أحيانا التفكير الجماعي في الحقيقة يخلق جبهة خطيرة جدا تمنع الإنسان من أن يفكر تفكيرا سليما، بل تسد أمامه أبواب المعرفة وأبواب التفكير السليم. وهذه في الحقيقة هي طريقة التفكير الجماعي أو التفكير الجماهيري، حتى إن العرب تقول الجمهور لا عقل له، الجمهور لا عقل له، لذلك لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى التفكير السليم وإلى الجواب الصحيح ضمن هذه المنظومة من الجماهير التي في الحقيقة هي أخلاط من الناس، وقد يكون هناك الذي له السطوة أو التأثير على عقول الناس فيمنعها من أن تفكر تفكيرا سليما. أن تقوموا لله مثنى أو وفرادة، يعني حاول أن تخلو بنفسك، خلو بربك جل وعلا، حاول أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، حاول أن ترتب أفكارك، حاول أن تجعل يعني العدل والمنطقة مقدما على الهوى، لأن هناك في الحقيقة جملة من الضغوطات على المجتمع المكي التي كانت تمارس، وهي أصوات يجلدون بها وأمور كانوا في الحقيقة يرهبون بها، يعني يمارس على أفراد المجتمع المكي إرهابا خطيرا، من ذلك قضية الآباء والأجداد، فكانوا يرفضون رفضا قاطعا التخلي عن دين الآباء والتخلي عن دين الأجداد. إنا وجدنا آباءنا على ملة، وإنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه القاعدة وهذا الأمر إذا تأملت وتجده موجودا جنسه في المجتمع المسلم الآن. كثير من الناس وللأسف الشديد إذا قلت له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يردك إلى البيئة، يردك إلى الأجداد، يردك إلى التاريخ، تاريخ الآباء والأجداد، فيرى بأن الحق محصور فيهم وأنهم يمثلون الحق. والقاعدة الشرعية أن الرجال يعني الحق لا يتمثل بالرجال، فالحق ليس محصورا في الرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، فعلى قدر قربهم من الحق يعرفون، ولا يعرف الحق بالرجال لكونه فلان أو علان من الناس. ولأجل هذا تجد هذا موجودا وللأسف الشديد سواء في قضايا الأصول أو في قضايا الفروع، من الناس من هو مقيم لا يبرح على قضايا قد تكون من قوادح الاعتقاد، فلما تقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، يقول لك أنا وجدت آبائي وأجدادي على هذا، لا أتزحزح ولا أتحرك ولا أنتقل إلى ما تقول. وهذه لا شك أنه ضلال مبين. كانت أيضا هناك ما يسمى بالتخويف والإرهاب من أن يصابوا بشيء من الأذى، كما قال قوم هود لهود ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهنا أرادوا أن يرهبوا هودا والذين آمنوا معه بأن ما أصابه إنما كان من قبيل فعل الآلهة به، وهذه كانت تمارس أيضا على أفراد المجتمع القرشي والمجتمع المكي، بأنه لو مرض قال وغضبت عليك الآلهة. إذن أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، قضية البحث عن الحقيقة قضية جاء بها القرآن العظيم، وأن الإنسان ينبغي له أن يمارس التفكير الهادي، وهذا التفكير الهادي لا بد أن يكون منفصلا عن الجماعة، لا تفكر بالجماعة خاصة، وأن الجماعة إذا كانت مناوئة أو جماعة يعني تعتني بجانب البعد عن الحقيقة فهي ليست على استعداد بأن تبحث عن الحقيقة، فهنا ينبغي لك أن تنفصل عنها وأن تعيش الأجواء النقية والأجواء الصحية، وأن تنطلق إلى الفضاء الرحب الذي فيه الدلالة على الحقيقة. ولا حقيقة أجمل من قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما جاب البلدان وقطع الفيافي والأقطار وركب الأهوال وركب البحار للبحث عن الحقيقة، حتى وفقه الله جل وعلا لإدراك الحقيقة. كان رجلا أشبع وأشرب حب الإيمان، يريد أن يعني يصل إلى خالق هذا الكون، يريد أن يصل إلى الدين الصحيح. هو يتفكر في ملكوت السماوات، ويتفكر في الآيات التي في الأرض وحوله، وكان رجلا من أصبهان، وكان أبوه متعلقا به تعلقا كبيرا، حتى أنه يقص عن نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسمحوا لي بأن أقرأ يعني هذه القصة، لأن في مفرداتها كلام جميل جدا. فسلمان كما حدث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول بأنه كان رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبوه دهقان قريته. طبعا الدهقان هو يعني رئيس المزارعين أو رئيس القرية أو عمدة القرية في عصرهم. يقول وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته ملازما للنار. تعرفون بأن المجوس يعبدون النار. قال فحبسني في بيته كما تحبس الجارية، وذلك ليبدأ بعبادة النار وإبقاء النار حية، لأن والده كان قائما على النار ولا يجعلها تنطفئ أبدا ولا تخبو ساعة. ثم قال كان لأبي ضيعة عظيمة، قال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. قال فخرجت أريد ضيعته، فمرت بكنيسة من كنائس اليهود، ثم ذكر قصة كيف أن اليهود دلوه على عبادتهم وطريقتهم فلم يستفد، ثم بعد ذلك دلوه على كنيسة للنصارى فلحق بكنائس النصارى فوصل إليهم، ثم مات يعني القسيس أو الراهب ودله على آخر، فبدأ الرهبان وبدأ القساوسة كلما سألهم، لأنه كان متعطشا ولم يشبع في واقع الأمر رغبته ولم يقض وطره، لأنه في الحقيقة ما زال أشبه بالظمآن الصادي الذي يبحث عن الماء البارد. فكلما جاء قرية وجد فيها كنيسة وراهبا وحاول أن يسأله وحاول أن يستفيد منه، لا يجد هذه العقيدة التي يحتاجها وتشبع حاجته التي في نفسه. قال حتى، طبعا ذكر قصص وفصول كثيرة وأحداث حقيقة ومفاجآت، يعني من أراد يعني أن ينظر إليها فليراجع قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنني أنا أريد أن أختصر لأدلل فقط على أن البحث عن الحقيقة دائما نهايته عذبة ونهايته طيبة بإذن الله جل وعلا وجميلة. طبعا بقي سنوات وهو يبحث عن الحقيقة حتى وصل إلى راهب من الرهبان وكان فيه صدق، فلما أوشك على الموت يقول طبعا سلمان أنا اشتغلت واكتسبت بقر وأغنام وكذا وكذا، فقلت له أوصني، فأوصاه بأن ينتقل إلى أرض بين حرتين بينهما نخل بها علامات لا تخفى، يقصد أوصاه بأن يذهب إلى المدينة، حرة بين جبلين أو أرض بين حرتين وهي الحرة الشرقية والحرة الغربية المعروفة، وأيضا ذكر علامات مثل النخل وغيرها، وقال بأن هذا المكان هو ظهور نبي آخر الزمان، وذكر من علامات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدق، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، فقال إن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. فسار يعني سلمان وقد مر بعمورية ما شاء الله أن يمكث هناك واشتغل واكتسب، ثم جاء قوما من قبيلة كلب وهي قبيلة معروفة تجارا، فيقول قلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، قالوا نعم، فأعطاهم إياها ثم حملوه معهم حتى إذا قدموا به وادي القرى ظلموه فحبسوه وباعوه على أنه عبد، فاسترقوه ثم باعوه من رجل يهودي على أنه عبد من العبيد. يقول فمكثت عنده ما شاء الله جل وعلا، وهنا يقول رأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لصاحبي الراهب الذي أوصاه قبل موته. قال فبين أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة، يعني هذه القرية لم تكن المدينة، قال فقدم عليه رجل من المدينة وهو ابن عم لهذا اليهودي من بني قريظة، فقال له يعني بعني هذا العبد، فابتاعه منه، ابتاع سلمان يعني اشتراه من ابن عمه. قال فاحتملني إلى المدينة. انظر إلى صدق النية، حينما كانت طوية سلمان نقية وزكية وهو يريد البحث عن الحقيقة والوصول إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله تعالى يسر له الأسباب. صحيح خسر ماديا لكنه فاز بالإيمان وفاز بالجنة بإذن الله جل وعلا. قال فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، وصف لي المدينة وصفا دقيقا. قال فأقمت بها وبعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق، يعني في رأس نخلة لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال فلما سمعتها أخذتني العروراء، أخذتني العروراء يعني الشدة والرغبة والانتفاضة، انتفاضة البدن. قال حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال ونزلت عن النخل فجعلت أقول لابن عمه ذلك، ماذا تقول ماذا تقول، أحاول أن أستفهمه وأسأله. قال فغضب سيدي من شدة سؤالي وإلحاه عليه بالسؤال، قال فلكمني لكمة شديدة، ثم قال لي ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال قلت لا شيء، إنما يعني هذه يعني مجرد أسئلة ومجرد استفسارات. قال وكان عندي شيء يعني من الطعام وكذا، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. قال فدخلت عليه فقلت إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدق، لأن الراهب قال له بأنه لا يأكل الصدق. قال فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وقلت له أتيت به، فقلت هذه هدية، فقبلها وقال إنا نأكل الهدية ولا نأكل الصدق. ثم بدأت أنظر في يعني في ألتف حوله وأحاول أن أرى خاتم النبوة، فاستدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لصاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره، يعني قال بردائه عليه الصلاة والسلام هكذا، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، فأتى به فأنزله، فقص عليه سلمان القصة وحدثه الحديث. قال ابن عباس فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. وقصة سلمان في واقع الأمر يعني طويلة، فيها فصول كثيرة، لكن المقصود منها أن سلمان مضى عمره كله في البحث عن الحقيقة حتى وصل إليها حينما التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن كثير من الناس وللأسف الشديد يقال له هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لك لا، الآباء والأجداد يقولون هذا حكم الله في هذه المسألة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجده يعني ينزع إلى قضية التقاليد والأهواء، فتحول بينه وبين الحقيقة. إذن أيها الإخوة الفضلاء، نحن مأمورين بأن نبحث عن الحقيقة، والحقيقة موجودة ولله الحمد، لكن تحتاج منا إلى عمل وإلى اجتهاد وإلى جهد وإلى بذل، وهذه في قضايا الأصول في قضايا الفروع. يعني كثير من الناس الآن لو انفصل عن الجماعة وحاول أن يبتعد عن التفكير مع يعني هذه المجموعة التي هي في الحقيقة لابثة على هذه الاعتقادات الفاسدة، لتجده بإذن الله جل وعلا متحررا من هذه القيود التي وضعها على نفسه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا